الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نكمل في هذا الدرس تفسير ما تبقى من آيات سورة الأحزاب في سورة الأحزاب، ولها اسمان كما قلنا، سورة الأحزاب وسورة الخندق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا وصف للمنافقين أو المخذلين أو المثبطين من المنافقين الذين كانوا يتواجدون بين المسلمين ولا شغل لهم إلا التثبيط والتخذيل، وهم موجودون بين المسلمين في كل زمان ومكان، تسمعهم بين الناس، تسمعهم على وسائل الإعلام، على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني خلاصة حديثهم إنه خلاص انتهينا، ما فيش أمل، ما فيش فايدة، أنا بدي أقدر لأعدائنا، أعدائنا كثار قويين، اتحالفوا علينا على الفاضي، نام، روح نام في بيتك وخلاص، ما تعملش أي شيء. دورهم دائما بكون التخذيل والتثبيط. وكانوا موجودين في زمن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عايشين مع المسلمين في المدينة. طبعا هم بيظهروا الإيمان ولكن بيبطنوا الكفر، عشان هيك يسموا المنافقين. هنا سماهم القرآن المعوقين لأنهم يعوقون الناس والمسلمين عن الجهاد. إيش كانوا يقولوا؟ والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، دشوكم من محمد وجماعته اللي مرابطين عند الخندق، تعالوا عنا في البيوت. ولا يأتون البأس إلا قليلا، لو صار قتال، البأس هنا هو القتال، ما بيجوا بقاتلوا إلا قليل، بس يعني زي ما يكون مثل على عينك تاجر وبعدين بنهزمه من أول صيحة، زي ما حصل في غزوة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا طالعين معاه تقريبا 1000، لما وصلوا قربوا على جبل أحد، أبي بن سلول أقنع ثلث الجيش وانهزموا من انهزموا مباشرة، انسحبوا من الجيش ورجعوا للمدينة. فتصور الأثر النفسي اللي بتركوه في هذه الحالة في الجيش. فبقي المسلمين في معركة أحد كم؟ 1000 ناقص 300، 701 مقاتل فقط، روحوا على دورهم. فتصور الأثر اللي بتركوه. أشحة عليكم، يعني بخيلين في مساعدتكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. لما توقع الواقعة تبدأ المعركة بكون الخوف بادي عليهم وبصير عليهم يتلصلصن يدورن يدورن، يعني كناية عن الخوف، كالذي يبشى عليه من الموت، ارتباكهم زي ارتباك وخوف اللي بده يموت. فإذا ذهب الخوف راح الخطر، سلكوكم بألسنة حداد، يعني أديهم عليكم وألسنتهم أيضا ضدكم، يعني بصيروا يشلوا في عرضكم ويغتابوا فيكم. أولئك لم يؤمنوا، حقيقتهم ربنا بيعلمها إنهم لم يؤمنوا، هم فقط بظهروا الإيمان. فأحبط الله أعمالهم، نتيجة ما بيعملوا هيك بنافقوا، أحبط الله أعمالهم، يعني على الفاضي كل شغلهم، يعني طلعتهم معاكم إذا اشتغلوا في حفل الخندق، إذا أنفقوا، كل هذا باطل في باطل. ولذلك اللي بنفق مثلا لو حتى أنفق ملايين ولكن مش هدفه لله سبحانه وتعالى، كل شغله وإنفاقه بتروح على الفاضي. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني سهل على الله وهين إنه يذهب أعمالهم التي لم يريدوا بها وجه الله. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، اللي صار زي ما قلنا في دروس سابقة إنه تآلف الجنود والرعب والريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على الأحزاب، فانكفأت قدورهم وطارت خيامهم وانطفأت مشاعلهم وهربوا، الرحيل الرحيل. الخبر هذا ما كانوا بيعرفوا فيه المنافقين لأنهم ما كانوا متواجدين في الجبهة، فهم شو بفكروا؟ إنه الأحزاب بعدهم باقيين. يود لو أنهم بادون في الأعراب، يعني هم اللي بدور في داخلهم في أنفسهم بيقولوا على اليوم لو إن إحنا مع البدو والأعراب عليكم السلام ومش موجودين في القتال، لو إن في أقصى الجزيرة العربية بعاد عن الخندق. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، بادون يعني من بدو، يسألون عن أنبائكم، يعني بيوصلهم أخباركم بعد فترة وما هم موجودين بينكم، لأنه خايفين هالدور معركة ويجيهم الدور. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وحتى لو حضروا معكم القتال بقاتلوا بس في أولها وبنهزموا. ودائما معروف في العلوم العسكرية في الجنود لما بنهزم أول واحد والثاني بالحكو بصير شغلة نفسية إنه بقول لك أنا بدي أضل لحالي، يعني زي ما صار في غزوة حنين. غزوة حنين أجت بعد فتح مكة بفترة بسيطة، كان عدد المسلمين كبير تقريبا 12,000، فقالوا لن يهزم 12,000 من قلة، يعني مستحيل حدا يهزمنا. فراحوا على حنين اسم بلدة عدد الكفار فيها ما كانوا عدد كبير، يعني يقال 3-4,000، لكن كمنوا للمسلمين في الشعاب وبتحت الشجر وفي الوديان بحيث انه ما شافوهم المسلمين كلياتهم. فاول ما فات المسلمين 12,000 ومعتدين في حالهم مهمش يعني متاهبين كويس، هجموا عليهم من الكمائن اللي نصبوها لهم. فايش صار في هذه الحاله؟ بلشوا بعض المسلمين خاصه اللي اسلموا حديثا يهربوا، يقول لك انا يا روح ما بعدك روح. ما بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا 100 اللي هم يعني من خيرة الصحابة والسابقين في الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى علمهم درس منها للمسلمين وأنزل هذا في كتابه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني ما فادتكم مش، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذول المنافقين لما يكونوا في المسلمين في صف المسلمين أول ما بنهزم هم وبدمروا الناحية النفسية للمسلمين، وبالتالي عدمهم أحسن من وجودهم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا للمسلمين في زمان الرسول وفي كل زمان، أسوة يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، للي هدفه مرضات الله سبحانه وتعالى والقيامة الرسول هو قدوته، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف شو الآن موقف المؤمنين اللي سبق كان عن موقف المنافقين، الآن شو موقف المؤمنين لما شافوا كثرة الأحزاب، يعني الفرق أو القبائل التي تجمعت، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ودائما هذا شأن المسلمين الصادقين في كل مكان، ما بتخوفهم إنه جميع الدول تآلبت عليهم، الكفار عندهم عتاد وعد وتكنولوجيا ما بيقدرش عليها، لا بصبره وبثبته زي ما هو حاصل الحمد لله من أهلنا حاليا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، يعني ربنا وعدنا إنه تلاقوهم، وربنا صادق وعدنا بالنصر وسينصرنا. وما زادهم يعني عتاد وعدة الكفار لم تزد المسلمين، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إيمانا بالله وتسليما بقضائه وقدره. لأن المسلم يدرك أنه ميت على جميع الأحوال، سواء مات في تحت الفرشة أو فوق الفرشة تحت الإحرام يعني، أو مات في المعركة بده يموت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهنا رجال لا تعني فقط ذكور، يعني قد يكون بعض نساء المؤمنين دورها في المعركة في دعم زوجها دعم ابنها أفضل من كثير من الذكور اللي بيسموا حالهم رجال، زي خنساء كان لها 4 من الأولاد استشهدوا في القادسية. هذه خنساء شاعرة، ولما مات أخوها صخر في الجاهلية ألفت دواوين شعر ترثي صخر أخوها اللي مات في الجاهلية، وعنيها صار فيهن ضعف وعمى من كثر ما بكت على أخوها، وهو أخو مش ابن السعادة. بينما في معركة القادسية، يعني هذه مرة تعد بألف من الرجال، في معركة القادسية هي اللي ودعت أولادهم وقالت لهم ما بدي ترجعوا إلا منتصرين أو شهداء،
وسبحان الله الأربع أولاد استشهدوا في معركة القادسية وما رجعلها ولا واحد، ما بكت عليهم ولا ألفت فيهم القصائد، فقالت أحتسبهم عند الله. وذهبت مثلا في التاريخ يقال زي مثلا ابن دار فرحات اللي كانت نائب في التشريع في غزة، هذه برضو إلها 4-5 أولاد استشهدوا واعتقلوا فسميت خنساء فلسطين، فذهب لفظ الخنساء مثل عبر التاريخ. فهذه ما لا يقال عنها إنها أنثى، هذه تدخل في عداد الرجال، فالرجال مواقف وليست إنه ذكر، ليس كل ذكر رجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني عاهدوا الله على الثبات وصدقوا. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من مات استشهد، ومنهم من ينتظر، في ناس بنتظر منهم إنه يموت على الشهادة ويدعو الله ليل نهار أن يموت شهيدا. وما بدلوا تبديلا، هنا كلمة تبديلا تأكيد للتبديل، يعني ثابتون على مواقفهم ولم يبدلوا هذه المواقف، إنهم مستعدين للجهاد والعمل في سبيل الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الصادقين ربنا بجازيهم مقابل هذا الصدق نصر في الدنيا أو شهادة وجنة في الآخرة. ويعذب المنافقين، والمنافقين برضو بيعذبهم نفس الإشي في الدنيا والآخرة. في الدنيا بموت 100 موتة وهو محله من كثر جبنه وخوفه، وفي الآخرة شو جزاؤه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني حتى ألعن من الكافرين بكون عذابهم وأخزى والعياذ بالله. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. طب كيف يتوب عليهم؟ ما هم منافقين، ممكن ربنا يشوف في قلب واحد منهم استحقاق للهدى ويهدي يتوب، فإذا تاب ودخل مع المؤمنين الحقيقيين وبطل عن نفاقه في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى بتوب عليه. إن الله كان غفورا رحيما، دائما باب التوبة مفتوح، فأي واحد منهم ومن الكافرين تاب ربنا سبحانه وتعالى بتوب عليه، إلا في حالة واحدة وهي وين ربنا ما بتوب على اللي بتوب، إذا تاب وقت الغرغرة. الغرغرة يعني طلوع الروح، يعني شاف خلص إنه أجله قرب ضايل دقائق ويجي توب، في هذه الحالة ربنا ما بيقبل توبته، زي توبة فرعون وين آمن لما غرق في البحر، ما أنت طول عمرك وانت تقتل في المؤمنين، الآن جاي توب لما شفت العذاب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، هذا من نتيجة المعركة إنه ماتوا بغيظهم وانقهروا وأذلهم الله سبحانه وتعالى وأرسل عليهم جنودا لم نراها. لم ينالوا خيرا، يعني الخير اللي كانوا يأملوا إنه يقضوا على المسلمين، قال خلص إحنا 14,000 المسلمين كديش هم المقاتلين في المدينة 2,000-3,000 نقضي عليهم، فربنا كذب ظنهم. وكفى الله المؤمنين القتال، يعني ربنا سبحانه وتعالى ريح المؤمنين وما قاتلوا، ما اضطروا يقاتلوا، ما خسروا أي جندي من جنودهم. طبعا ليش ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحالة عمل هيك؟ لأنه شايفهم أعدوا كل ما يمكن إعداده، أعدوا الاحتياط، جهزوا حالهم، حفروا الخندق، تعبوا فيه، رابطوا 45 يوم وهم الأحزاب محاصرينهم. إذا أنت لما تعمل اللي عليك ربنا سبحانه وتعالى بكفيك القتال، ممكن يبعث جنود أنت مش متوقعها، الرعب مثلا، جندي من جنود الله. وهذا اللي حصل مع يهود بني قريظة زي ما رايحين نشوف في نهاية المعركة
إن شاء الله.
إذا الكفار ربنا سبحانه وتعالى اقتلع خيامهم وأرسل عليهم برد شديد ورياح وانصرفوا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، الله سبحانه وتعالى من صفاته القوة والعزة. لكن هذه الكرامة اللي هي وكفى الله المؤمنين القتال بدنا نفهم دائما إنه ربنا ما بنزلها على الناس الكسالة الجبنة اللي نايمين، ما بصير تنام في دارك وتقول ربنا بيقاتل عني زي ما قال للبيت رب يحميه عبد المطلب لما أجا جيش أبرهة من الحبشة وجاب معاه الفيل والجنود وأراد أنه يهدم الكعبة في عام الفيل اللي هو العام اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فكان الرعاة تعين عبد المطلب اللي هو جد الرسول برعوا في الإبل في أطراف مكة. فأول ما أجى جيش أبرهة احتجز الإبل، فأجوا الرعيان يركضوا لعبد المطلب قالوا له هاي أبرهة جاي يهد الكعبة وأخذ كل الإبل تبعك. طبعا عبد المطلب وقتها ما كان في رسالة، كان على الشرك، فراح قابل أبرهة قال له رجع لي الإبل لو سمحت، يعني أنا أنت جاي بدك تهدم الكعبة، أنا في النهاية بهمني إبلي، أعطيني الإبل. قال له طيب والكعبة والبيت؟ قال له للبيت رب يحميه. وفعلا ربنا حمل البيت. لكن مش دائما بدنا نفهم إنه ربنا سبحانه وتعالى بكفينا القتال، ومش دائما ربنا بيحمي البيت. يعني كثير مساجد مثلا في غزة أطلق عليها اليهود القذائف وانهدت، نيجي نقولها ليش ربنا ما نزل الملائكة تحمي المساجد؟ هذا المهمة أوكلها ربنا للمؤمنين، ما دائما ننتظر إنه الملائكة تنزل تقاتل عنا. زي اللي يقعد يقول لك يا رب تنزل جبريل يضربهم بجناحه وريحنا منهم، وانت نايم بدكش تسوي اشي. في هذه الحالة انت اذا ما عديت اللي عليك ما تقعد تنتظر ربنا سبحانه وتعالى بجلالة قدره ينزل يكون بالمطلوب منك انت كمسلم. وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم، هين اجا يتحدث عن يهود بني قريظة. كنا يهود بني قريظة نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا انه ربنا يسر نعيم بن مسعود وعمل فتنه بينه وبين قريش وهم بيفكروا على الكفر، لكن هو اسلم، والا كانوا ناويين يجوا الكفار من جهه الخندق وهم يجوا من الجهه الثانيه، وقعوهم زي ما يقول بين فكاي كماشه. فلما انهزم ابو سفيان وجنده شو صار في بني قريظة؟ أدركوا هين إنه خلاص أجى عليهم الدور، فراحوا بسرعة جهزوا حالهم واعتصموا في خندق في قلعة داخل المدينة، وعندهم الطعام والغذاء يكفيهم لأشهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. راحوا المسلمين عليهم لفوهم، صاروا متجمعين وين؟ في القلعة تاعتهم أو الحصن، وقالوا لهم إحنا مستعدين نصمد أشهر، ما بدنا نخليكم تنالوا منا. حاصروهم المسلمين عدد من الأيام. في النهاية ربنا سبحانه وتعالى أنزل جندي من جنوده اللي هو الرعب، ألقى الرعب في قلوبهم، قال لك يعني وين بدنا نصبر؟ هايهم حاصريننا وخلص، هسا محمد وصحبه تريحوا من قريش والدور الآن جاي علينا. فصاروا يودوا مراسيل للمسلمين يقولوا الرسول خلص إحنا مستعدين نستسلم، بس المهم ما تقتلنا ولا تعمل إشي فينا. فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم لابد إنكم تدفعوا ثمن الغدر والخيانة اللي كنتوا فيها. فقالوا له طيب إحنا مستعدين ننزل نحكم حدا بيننا. قالوا اللي طلبوا تحكيمه سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ كان أصيب في غزوة الخندق، أجا سهم هين في التركوة، عظم التركوة، فانفجر شريان رئيسي عنده فحطوه في خيمة وظلهم يطببوا فيه، لكن الجرح كان كبير وظلوا ينزف. فقال دعا الله سبحانه وتعالى قال اللهم لا تمتني قبل أن تشفي صدري من بني قريظة، لأنه كان حلفاء في الجاهلية. وليش هم اختاروه يحكم فيهم؟ لأنه متوقعين أنه يسامحهم. فقالوا نقبل بحكم سعد بن معاذ اللي هو سيد الأوس. وهم مش عارفين شو الرجل هذا مخبي في قلبه ناحيتهم. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فجابوه على حماله وقال اليهود طلبوا انك تحكم فيهم وهم قبلانين بحكمك نتيجة الغدر والخيانة اللي عمله. فقال سعد بن معاذ اجته الان الفرصة، فقال احكم بان تسبى ذراريهم، اولادهم يعني يصبحوا عبيد، ونساؤهم، وتؤخذ اموالهم وتقتل مقاتلتهم. فاليهود تفاجأوا صعقوا من هذا الحكم. فشو الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ يا سعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ربنا سبحانه وتعالى ألهم عبده سعد بن معاذ سيد الأوس أن يحكم عليهم بهذا الحكم الذي يبدو في ظاهره أنه حكم قاسي، لكن هو حكم حقيقة يستحقوه لخيانتهم وغدرهم بالمسلمين في ذلك الوقت. فنزلوا فتحوا الحصون، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم الرجال، كل رجل فوق سن الشباب 18 اللي بيقدر يقاتل، أبقى الشيوخ والأولاد والنساء على جنب، وأخذ أموالهم وحفروا المسلمين خندق، جابوا 700 يهودي مكتفين مربطين وحط رؤوسهم جهة الخندق وتم قتلهم في وقت واحد جميعهم. هجم المسلمون عليهم وقتلوهم. الحكم هذا ليس حكما قاسيا، وإلا لما كان الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأن هذا حكم من يغدر ويخون بالمسلمين، لأنه لو تمكنوا هؤلاء كان أعدموا المسلمين في غزوة الخندق وتخلصوا منهم، فكان هذا حكما يناسبهم. طبعا الأولاد الشيوخ الأطفال ما لهم ذنب، فما قتلهم المسلمين ولكن استركوهم، وكان الرق في ذلك الوقت معمول به، معمول فيه في جميع دول العالم، يعني ما واحد يتأخذ الحنية وصير يقول طب شو ذنبهم النساء والأطفال يصبحوا عبيد، هذا كان حكم عالمي موجود. مش معقول يعني إحنا نقاتل الناس ويأخذوا منا سبايا وعبيد، وإحنا لما نيجي نقاتلهم نقولهم لا إحنا رحمين خلاص أنتوا خليكم في حالكم. فكان هذا حكما عاما موجود في البشرية. لما البشرية اتفقت على أنه تلغي الرق خلص ألغى المسلمين، بل بالعكس كثير من أحكام الإسلام شو كفرتها؟ وعتقوا رقبة، يعني الإسلام يحط على إعتاق العبيد. الآن هذه الظاهرة انتهت عالميا. إذن شو صار فيهم؟ وأنزل الذين ظاهروهم يعني ساعدوهم من أهل الكتاب اللي هم اليهود من صياصيهم، صياصيهم يعني حصونهم، الصياصي هي الحصون اللي تحصنوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب. ومشو اللي خلاهم يفتحوا الحصون؟ جندي من جنود الله اسمه الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، المقاتلين تقتلوهم اللي هم الفريق الأول، والفريق الثاني اللي هم الأطفال والنساء تأسرونهم والشيوخ. وأورثكم أرضهم وديارهم، كل الحصون المباني الأرض، وكانت طبعا أراضيهم أخصب أراضي في المدينة ملاني بالنخل والمزروعات، وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني أرض عمركم ما حلمتوا إنكم تخبطوا عليها ربنا أورثكم إياهم نتيجة غدرهم وخيانتهم، وكان الله على كل شيء قدير. هذا يدل على عدم محدودية قدرة الله سبحانه وتعالى. أنت كمسلم لما تعمل اللي عليك ربنا يأتيك بالنصر بأشكال لم تكن تحلم بها. فكانت هذه نتيجة المعركة، وبنلاحظ بالمجمل إنها تشبه كثيرا ما يحدث هذه الأيام في غزة. أهلنا في غزة بعانوا حاليا، لكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويثبت أقدامهم. أوجه الشبه في غزوة الأحزاب، حفروا الخندق، وأهلنا في غزة حفروا الأنفاق وهي تشبه الخنادق. الشبه الثاني اللي هو الإعداد بما استطاعوا، الرسول والمؤمنون كان عددهم 3000، أعدوا كل ما بيقدروا عليه، اللي بيقدروا عليه حفر الخندق حفروا. وأهلنا في غزة نفس الشيء، أعدوا كل ما يقدروا عليه، هم عارفين اختلال في موازين القوى وعارفين أنه اليهود جيشهم يعد الجيش الرابع في الشرق الأوسط و 18 عالميا يقدر، ومع ذلك ورغم الاختلال في موازين القوى إلا أنه عملوا اللي عليهم، فبنتظروا النصر من الله. فأعدوا وخططوا. الوجه الشبه الآخر اللي هو الاستفادة من التاريخ والجغرافيا، استفادوا في المدينة من وجود جبلين يحيطن بالمدينة ومنطقة فيها اليهود اللي فيه معهم اتفاق كان في ذلك الوقت، والمنطقة الرابعة الجهة الرابعة حفروا الخندق. وإخواننا وأهلنا في غزة نفس الشيء، استفادوا من طبيعة الأرض إنها أرض رملية سهل الحفر فيها، وحفروا فيها الخنادق.
السلام
عليكم. في غزوة الخندق المجاهدين كانوا برابطوا على الخندق، ولكن أمنوا الأطفال والنساء وضعوهم في حصن ووضعوا حراسة عليهم حتى لو أتي المسلمون الرجال يكون النساء والرجال في مأمن. حاولوا اليهود لما غدروا أنهم يتوجهوا للحصن ويفتحوه، إلا أنه تصدت لهم النساء، نساء المسلمين، منهم صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي أمه للزبير، وقتلت ذلك اليهودي الذي حاول أن يفتح الباب ويغدر بهم. أمر آخر يوجد فيه شبه اللي هو التوكل والإخلاص في النية. المسلمون في غزوة الخندق توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وأهلنا توكلوا على الله وأخلصوا نيتهم، فجهادهم فقط لا لدنيا ولا لمنصب ولا لجاه، إنما إرضاء لله سبحانه وتعالى ودفاعا عن المسلمين. من أوجه الشبه أيضا مشاركة القيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أنه ينصبوا له عريشة أو خيمة ويقعد فيها يعطي الأوامر، نزل مع المسلمين وكان يحفر بنفسه. ولما المسلمين من الجوع ربطوا حجارة على بطنهم من ألم الجوع، ذهبوا للرسول وجدوا يشكو له ذلك، فوجدوا قد ربط حجرين. وهنا تأتي هذه القيمة، أن القيادة تشعر بشعور جنودها وتقاتل معهم ولا تكتفي بإعطاء التعليمات فقط. لكن في عصرنا الحاضر مش شرط أن القائد يكون نفسه بمارس القتال، يعني ممكن مثلا بعض القادة أو المسؤولين يكون دوره إعلامي، هذا مش شرط يكون في المعركة، ممكن دوره يكون كوزير خارجية. في هذه الحالة حتى لو كان بيعيش في الفنادق بيكون دوره جهادي، وبكون المجاهدين في الميدان كل في اختصاصه، لكن ما بيكون منعزل عن الجنود اللي معه. من الأمور المشتركة الخوف موجود في الحالتين، الجوع موجود في الحالتين، التعب موجود في الحالتين، لأنه هذه الدنيا دار ابتلاء، ما تتوقع أنت أنك تعيش فيها منعم مرفه وتدخل الجنة بدون ما تتعب ولا تخاف ولا الجوع. ربنا شو بيقول؟ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يعني هذا قرار بلاغ من الله سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلق المسلمين، بكلهم أنه أنتوا ما تعتقدوا أنه بس لمجرد أنكم مسلمين راح تدخلوا الجنة، لا، راح تمروا شيء من الجوع والخوف يعني انعدام الأمن، ونقص من الأموال ممكن تخسروا بضاعتكم تجاركم، والأنفس ممكن يروح أولادكم، ممكن يروحوا نسائكم، ممكن تروحوا أنتوا، والثمرات اللي هي الأموال بشكل عام، ثمرات الزراعية يعني. من ضمن أوجه الشبه أيضا جنود الريح والرعب. أهل الخندق ربنا أرسل عليهم البرد والريح الشديد فاقتلعت خيامهم وقدورهم وأطفأت مشاعلهم، وأرسل عليهم الرعب، الرعب دب في قلوبهم وأيضا في قلوب بني قريظة. وبنلاحظ أيضا في هذه المعركة اللي بيخوضها أهلنا في غزة أيضا وجود عامل الرعب. قارن بين نفسية المجاهد من أهلنا في غزة وبين نفسية الصهيوني اللي بيقاتل على المعركة، والجميع شاف وسمع الأفلام والمقاطع اللي بتبين كديش هم مرعوبين وبيصرخوا. من ضمن أوجه الشبه بين معركة الخندق أو اسمها أيضا معركة الأحزاب وجود المنافقين. المنافقين شفنا شو كان دورهم، التخذيل والتثبيط. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم وعد المسلمين إنهم سيفتحوا اليمن ويفتحوا الروم والفرس، صاروا يتهزوا ويضحكوا على الوعود هذه، يقولوا شوفوا محمد شو بوعد في جنوده، إحنا الواحد مش قادر منا يوصل الخلاء يروح يعني يقضي حاجته، ومحمد قاعد بوعدهم بكسرى وقيصر واليمن. المنافقين موجودين في عصرنا الحاضر، موجودين في وسائل الإعلام، موجودين في زي ما كنا وسائل التواصل الاجتماعي، دورهم واضح لأي واحد بدقق فيه. سمعنا مقاطع كثيرة اللي منهم بقول لك هذا جهاد في سبيل الشيطان، واحد مسمي حاله عالم في السعودية، أنا سمعت المقطع له بقول عن جهاد أهلنا في غزة هذا جهاد في سبيل الشيطان، واحد آخر بقول جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن يعني خلص ما تجاهدش بالمال والسلاح إنما بالسنن فقط، طبق السنن هاي اللي عليك. وسمعنا مقاطع أخرى بيخزي الواحد إنه يسمعها أو بيحبش يسمعها وبتخزي أصحابها. في أوجه اختلاف زي ما في أوجه شبه، من أوجه الاختلاف إنه القرآن كان يتنزل عليهم لكن الآن ما بتنزل علينا قرآن، لكن القرآن بالمقابل موجود. وغزة من أكثر دول وبلاد العالم بالنسبة يعني حفظا لكتاب الله، كانت تبقى المعارك شغالة وما زالت حاليا في داخل الخيمة بيكونوا بحفظوا في كتاب الله وبعلموه للأطفال. وسائل الإعلام حاليا تنقل كل صغيرة وكبيرة عندنا، لكن عندهم ما كان في وسائل إعلام وتواصل اجتماعي، ما كانت ثورة الاتصالات، لكن كلهم موجود في محيط واحد ويتنزل عليهم الوحي وما يحدث يسمع به الجميع. بظل في النهاية إنه أسباب النصر والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كلها هذه أسباب تعطي الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى وتجعل المسلمين يثقون بوعد الله، تجعل في قلوبهم طمأنينة. كثير من الناس في هذا العصر تسمعهم وسمعناهم على وسائل التواصل، طبعا بكون إما جهل عندهم أو ضعف في العقيدة، بيجي بقول لك أين الله، هاي قاعدة المساجد بتنهد، الأطفال بيموتوا حرق والنساء بمتن والبيوت تقصف على رؤوس ساكنيها، أين الله؟ ليش ما ربنا يتدخل؟ هذه مقولة زي ما حكيت ممكن يحكيها إنسان جاهل في دينه، أو ممكن يكون منافق من المنافقين بده يخذل على المسلمين. والجواب عليها باختصار من 5 نقاط. النقطة الأولى أن الدنيا دار امتحان وليست دار جزاء. ربنا ما قال لك في القرآن أو في السنة إنه كل من زنكوا المسلمين كل ما تآذوا بده ينزل ملائكة تنصرهم، ربنا ما قال هيك. هذه الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم، الآية بتقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أنت بتفكر الجنة بدك تأخذها وأنت قاعد في الدفى والعفى وتأكل وتشرب؟ لا، لن تدخل الجنة بمجرد أنك تصلي والصوم وتحج والزكي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني قبل ما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني يصير معكم زي ما صار مع اللي قبلكم، مستهم البأساء والضراء، البأساء اللي هي في القتل يعني، والضراء الأمراض والكوارث، وزلزلوا، الزلزلوا يعني كيانهم وقلوبهم من كثر ما صار معهم، حتى شوف الصور الدرجة اللي بوصلوها، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني حتى المسلمين الحقيقيين مش انه بينكروا النصر، هم عارفين راح ينتصروا، ولكن بصير يقولوا يا رب مطول هالنصر. الإنسان طبيعته بيظل بشر ضعيف، بصير يقول مطول هالنصر، وين تبنا ننتصر؟ وبنسمعها هذه الكلمات هالأيام، هذه مطولة هي هالحرب، مطولة تخلص، وين تبدنا ننتصر عليهم ونتريح منهم؟ إذا النقطة الأولى إنه الدنيا دار امتحان وليست دار جزاء. النقطة الثانية إنه الأعمال بخواتيمها، أنت ما تنتظر مجرد ما المسلمين صار عندهم مشكلة إنه طوالي يجي النصر. موسى عليه السلام والمؤمنون معهم قعدوا سنين وهو فرعون يعذبهم كل أنواع العذاب، يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، ومع ذلك بعد هذه السنوات وبعد كل هذه الآيات لما عملوا كل اللي عليهم ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أنه يهاجروا شرقا جهة البحر الأحمر
دخلوا فانفلق لهم البحر، والقصة المعروفة غرق فرعون وجنوده. من ضمن القصص اللي حصلت مثلا على زمان فرعون الماشطة، ماشطات بنت فرعون سقط المشط منها فقالت يا الله، نزلت لما رفعت حالها طالت عن الأرض، فقالت لها بنت فرعون أولك رب غير أبي؟ قالت لها نعم ربنا هو الله في السماء. فراحت طوالة كتبت تقرير لأبوها، هاي تعال هاي الماشطة بتقول إنه في رب غيرك. فطوالة جابها هي أولادها وحطها أمام قدر مغلي يغلي من الزيت، وقال لها بهاي ابنك معاي الجنود، الآن إذا بتأمنيش بتقوليش إنه إلهي هو فرعون بحط الولد في الزيت. قالت لا ربي الله، حطوا أول ولد والثاني والثالث. لما أجا دور الولد الرابع رق قلبها، فالله سبحانه وتعالى أنطق الغلام، قالها بل أنت على الحق يا أمه، ربنا أنطق الغلام ابنها. فمباشرة قالت ربي الله فوضعها، وصار عظامها يغلين في الكدر الزيت المغلي. طب ليش ربنا ما نزل جنود ينصروها وقتها؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بدخلها الجنة، وهو الجميع بده يموت، ولكن أخر عقاب فرعون ونصر المؤمنين الذين كانوا مع موسى أخروا إلى أجل محدود. أيضا الله يمهل ولا يهمل، يعني ممكن يتأخر النصر، ربنا شايف الظالمين شو بيسووا، لكن إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار، ممكن يأخذوا عقوبتهم في الدنيا وممكن يأخذوا عقوبتهم في الآخرة. أمر آخر إنه لو ربنا بده ينصر كل مظلوم مباشرة، يعني زي إحنا مجرد أول يوم صار القصف ربنا ينزل هالملائكة يدمروا إسرائيل، بطل هين في معنى للابتلاء. ما هي الدنيا دار ابتلاء، كان المؤمن خلص بيعملش شيء، بقول لك ما هو الآن ربنا راح ينزل ملائكة تنصرني وبالتالي لا داعي للعمل. فكل هذه أمثلة وإجابات على متى نصر الله أو أين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن يعز المسلمين المجاهدين وأن يكفو أن يخذل من يخذل عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك بفضلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. والسلام عليكم.
وما أنزل من قبل